بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا إن شاء الله عند قوله زيادة الثقات، فنقرأ من هذا الموطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.
ارفع صوتك.
زيادة الثقات. قال المؤلف الفاضل: زيادات الثقات. قال المؤلف الفاضل: أشهر من اعتنى بها أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، أبو نعيم الجرجاني، أبو الوليد حسان بن محمد القرش
وقرش، وأبو نعيم الجرجاني. نعم. قلت
عمدة المؤلف الفاضل في ذلك هو قول ابن الصلاح في المقدمة، وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. قال الحافظ ابن حجر في النكت: مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث، فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا. وقال: وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا، لأن العلامة مغلقاي استشكل ذلك على المصنف يعني ابن الصلاح، ودل على أنه ما فهم مغزاه فيه، والله تعالى أعلم. قلت: فيستفاد من هذا أن هؤلاء الثلاثة الأئمة ليس لهم اختصاص بمعرفة الزيادات التي تقع في الروايات مما ليس بداخل في الألفاظ الفقهية، وهذا الباب يشمل الألفاظ عامة سواء كان لها تعلق بالأحكام الفقهية أم لا. وهذا الفن من أدق فنون علم العلل، فأشهر من اعتنى به إنما هم أشهر من تكلم في علم العلل، وهؤلاء الثلاثة ليسوا من المبرزين في علم العلل في علم علل الحديث، والله أعلم.
نعم. على كل، كما ترون نحن في نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى، وقد تكلم الشيخ طارق هنا على قول الشيخ الطحان وذكره لمن اشتهر وعرف بمعرفة زيادات الثقات، فذكر أن أول أو أن من عرف واعتنى بهذا الباب وبمعرفة زيادات الثقات أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي. وهذا بالفعل ذكره العلامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولكن ابن الصلاح نبه وبين وقال بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث. وهنا وقفة، كيف يتأتى لهؤلاء معرفة هذه الزيادات الفقهية التي زادها الثقات؟ لا شك أن هذا لا يكون إلا بعد دراية وحفظ ومعرفة، فيعرفون الروايات وما رواه الثقات واجتمعوا عليه، وما تفرد به بعضهم وما زاد به بعضهم على بعض. إذن فهذا يحتاج كذلك إلى كثير من الحفظ والمعرفة والإتقان، فلا يقال هنا أن هؤلاء على دراية نعم ومعرفة نعم بالزيادات والألفاظ الفقهية وفقط، لكنهم ليس لهم اعتناء واختصاص بمعرفة الزيادات التي تقع في الروايات مما ليس بداخل في الألفاظ الفقهية. نعم، اعتنى هؤلاء بمعرفة أو بالكلام على الزيادات الفقهية، لكن لا يلزم من أن أكثر ما تكلموا فيه والزيادات الفقهية أنهم ليسوا على اشتغال ومعرفة واعتناء لغير الزيادات الفقهية. ولذلك الحافظ ابن حجر قال: مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث. الحافظ لم يقيد معرفة هؤلاء بالألفاظ الفقهية وفقط، وإنما أراد أن يرد على مغلطاي الذي استشكل ذلك على ابن الصلاح ولم يفهم مراد ابن الصلاح. فنعم هناك من هو أعلم وأتقن وأعرف بعلوم العلل وزيادات الرواة من المذكورين هؤلاء، وكون أن المؤلف رحمه الله وحفظه نقل ذلك عن ابن الصلاح وبين أن هناك من اشتهر، هناك جماعة اشتهروا، لا يلزم من ذلك نفي الشهرة عن غيرهم ونفي المعرفة عن غيرهم والاشتغال عن غيرهم. فما أرى أن هذه القضية تحتاج إلى يعني مثل هذه الوقفة والتنبيه على هذه القضية، لأن معلوم من الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني، هؤلاء هم أئمة العلل وهم أدق وأعرف وأتقن لهذا الباب من غيرهم. ولكن إن برى هؤلاء الذين نص عليهم ابن الصلاح بذكر تلك الزيادة، مثل ما نقول يعني من عرف بتصنيف الصحيح نقول البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وهكذا، لا يلزم من ذلك أنه كذلك ما صنف غيرهم أو أن غيرهم ليس على دراية ومعرفة بالصحيح أو بتمييز الصحيح من الضعيف. فهناك من هو أقوى من ابن حبان، وهناك من هو أقوى من ابن خزيمة، وهناك من هو أعرف من الحاكم، واضح. لكن هؤلاء انبروا وصنفوا وشهروا بهذا التصنيف، سلم للبعض ولم يسلم للآخر. نعم.
الاعتبار والمتابع والشامل. قال المؤلف الفاضل: تعريف كل منهما. الاعتبار اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. قلت هذا التعريف يعوزه شيء من الدقة، لأننا لو تحققنا من أن الحديث انفرد بروايته راو لما كان هناك معنى للاعتبار والتتبع، لأن الاعتبار يكون حيث لم نتحقق من التفرد أو المتابعة، بل إن التحقق من التفرد لا يحصل إلا بعد الاعتبار والتتبع. وقد كان تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر أدق من تعبير المؤلف الفاضل، حيث إنه قال: يظن أنه فرض، ولم يجزم بفرضيته. قال رحمه الله: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا، هو الاعتبار. وقال قبل ذلك: الفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط وهو الشاهد، فعبر كما ترى بالظن ولم يجزم بالتفرد. فلو قال الشيخ: هو تتبع طرق حديث يظن أنه انفرد بروايته راو، لكان أحسن وأدق في التعبير عن المراد، والله أعلم.
والله أعلم. وقد تفضل الشيخ طارق من قبل في عدة مواطن انتقد فيها البعض اصطلاح أو ما اصطلح عليه آخرون، فقال: لا مشاحة الاصطلاح، وقضية أن ذلك أدق. ننظر، الشيخ الطحان قال هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي، ليعرف هل شاركه في روايته غيره أو لا. عند أن يقول انفرد بروايته راوي، هل ذلك على سبيل اليقين؟ هل ذلك على سبيل الجزم؟ بالطبع في باب حتى ادعاء التفرد هذا على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين، فليس وما عندنا ما يدل، يعني لو أن الإنسان حتى بحث فاجتهد في بحثه وجمع الطرق فوجد فردا أو الحديث من رواية راو واحد، فهل سيجزم بأنه لم يروي الحديث إلا فلان؟ ليس إلى ذلك سبيل، وإنما فيما اطلع عليه وفيما توصل له من بحثه لم يقف إلا على رواية فلان. هل هذا على سبيل اليقين عند أن يقول لم يرويه إلا فلان، أو على الظن وغلبة الظن؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل الظن، بدلالة أننا نجد من العلماء الذين يجزمون بالتفرد، وقد تجد متابعا كما يدعي ذلك البزار في مواطن، ويدعي ذلك الطبراني في كثير من المواطن، وتجد متابعين. إذن عند أن يقول هو الحديث الذي انفرد أو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوٍ، انفرد بروايته راوٍ، لا يحتاج أن نقيد بالظن، لأن هذا أيضا بناء على الظن وغلبة الظن، ليس على اليقين. فقول الحافظ هنا قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء بذلك الحديث الذي يظن أنه فرد. المعنى وإن اختلف اللفظ فالحقيقة واحد، فإن قال انفرد بروايتي راو، هذا بناء على ما توصل إليه المتتبع، بناء على ما وقف عليه الناظر، وهذا في حقيقة الأمر على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. فإن قيل لا، هناك في بعض الأحاديث أحاديث قد ينفرد بها الرواة وتكون على سبيل اليقين، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يا معاذ، أو قال لابن عباس عندما أردفه خلفه وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا لا شك ولا ريب أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على سبيل التفرد. لكن هل كل الروايات هكذا؟ وهل ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث هو الأغلب؟ ليس هو الأغلب. كذلك ما يقع مع الرواة في قضية التفرد ليس الأغلب هو قضية ماذا؟ التفرد أو اليقين بالتفرد. فإن وجدنا بعض الأحاديث فيها جزم بالتفرد فلا تقضي كذلك على ما أقول الآن، لأن هذا على سبيل الندرة لا على سبيل الشيوع والكثرة. والأصل بالإصطلاحات أنها يعني يصطلح بها على الأغلب وعلى الأكثر لا على الأندر. ولذلك قوله في الحديث الذي انفرد برواة راوي، هذا فيما يعني توصل إليه الناظر وفيما وقع في ظن الباحث وليس على سبيل اليقين. ولذلك فتقييد ذلك بالظن إنما هو من باب استخدام العبارة الأظهر، نعم، لكن لا يقدح ذلك في ماذا؟ في التعريف لما سمعت.
كلمة هل شاركه في ظاهرته غيره أم لا؟ هذه العبارة تدل على الظن.
نعم أحسنت. قول تتبع طرق حديث انفردت برواية راوي، لو عندنا يقين وجزم أنه قد انفرد برواية راوي، فلماذا يبحث بعد ذلك هل شورك في رواية هذا الحديث أو لا، هل شاركه غيره أم لا؟ وإنما البحث هنا لأن التفرد لم يكن على سبيل ماذا؟ الجزم واليقين، وإنما هو على سبيل ما وقف في بداية بحثه، وهذا هو الشك أو الظن، واضح؟ فأراد أن ينفي ذلك بماذا؟ بتتبع الطرق. القضية واضحة؟
طيب. كتابة الحديث وضبطه والتصنيف فيه. قال المؤلف الفاضل: أنواع التصنيف في الحديث. المعاجم: المعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا، مثل المعاجم الثلاثة للطبراني، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. قلت ليت المعجم الكبير مرتبا على أسماء شيوخ مؤلفه الإمام الطبراني، بل هو مرتب على أسماء الصحابة، فترتيبه كترتيب المسانيد بخلاف المعجمين الآخرين، فهما كما ذكر المؤلف الفاضل. وأصل موضوع المعجم أنه كتاب يجمع فيه المؤلف أحاديث شيوخه التي يظن أنهم تفردوا بها، سواء كان تفردا مطلقا أو نسبيا، ولهذا تسمى أيضا بالمشيخات وأيضا بالفوائد. وقد قال الطبراني في صدر معجمه الصغير: هذا أول كتاب فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم بالأمصار، خرجت عن كل واحد منهم حديثا واحدا، وجعلت أسماءهم على حروف المعجم. ومؤلف المعجم وإن كان غالبا يرتبه بحسب أسماء شيوخه، إلا أن هذا ليس شرطا في ترتيب المعاجم. وغالب أصحاب كتب التواريخ كالخطيب وابن عساكر وأبي نعيم في الحلية وغيرهم يعتنون بتخريج بعض الأحاديث الغرائب في تراجم من يترجمون له، وهذا شبيه بعمل أصحاب المعاجم من حيث الاعتناء بتخريج تفردات الشيوخ، والله أعلم.
نعم، المعجم الكبير للطبراني رحمه الله، نعم، رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأ الطبراني رحمه الله تعالى بتراجم العشرة المبشرين بالجنة، ثم بتراجم الصحابة على الحروف الهجائية، فيترجم مثلا للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر شيئا من أحاديثه ومن رواياته. هذا بالنسبة إلى ترتيب معجم الطبراني. وإذا كان هذا الصحابي من المقلين في الرواية ولم يكن له رواية، ذكره كذلك، ذكر وترجم له باختصار دون أن يذكر له رواية. ولعل ذلك أراد بذلك الطبراني رحمه الله تعالى أن يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد لذلك أن يذكر وأن يعني يحصر أعداد وأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هذا المعنى، وذكر أنه ليس فيه مسند نعم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيصح هنا الاعتراض، يصح ويسلم له بالاعتراض في قول المعاجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا، مثل المعاجم الثلاثة للطبراني، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. فنعم، المعجم الكبير ليس مرتبا على أسماء الشيوخ، ولكن لو أرادت الشيخ الطحاوي رحمه الله أنه يقصد الترتيب، ترتيب الأسماء على الحروف، لصح له هذا الكلام، لكن لما قال على أسماء شيوخ فصح هنا الاعتراض والانتقاد الذي اعترض له الشيخ طارق، لأن المعجم الكبير ليس مرتبا بالفعل على أسماء الشيوخ، وإنه هو مرتب على أسماء الصحابة، وهنا لا نقول شيئا. نعم.
غريب الحديث، قال المؤلف الفاضل: تعريفه اصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. ثم قال: أجود تفسير ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. قال: قلت: هذا الحديث ليس من الغريب، وإنما هو من باب المجمل والمبين، لأن كلمة جنب ليست قليلة الاستعمال، ولا هي غامضة بعيدة عن الفهم، فالجنب هو الناحية يمنى كانت أم يسرى. فجاءت الرواية الأخرى فبينت أن المراد اليمنى وليس اليسرى. ثم إن الرواية الثانية المبينة ضعيفة لا يحتج بها، والله أعلم.
نعم، لا شك أن الغريب ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة خفية، فذلك طبعا لقلة استعمالها، فيحتاج العلماء أن يبينوا معنى تلك اللفظة، كما فعل ذلك العلماء في كتب الغريب، ككتاب الغريب لأبي عبيدة معمر بن المثنى والقاسم بن سلام وغيرهما. وما ذكره المؤلف هنا، قال: أفضل ما يبين الغريب ويفسره ويوضحه ما جاء كذلك في نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام صحيح، ولكن قد يسلم هنا أن المثال الذي أورده ليس أولا من ناحية الصحة، فحديث عمران بن حسين لما قال رسول الله: إن بي بواسير، فقال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فكلمة على جنب ليست هي بالكلمة الغريبة التي يحتاج الإنسان إلى بحث في مرادفاتها وفي معناها من أجل أن يقف على معناها، لكن هذا التفسير كذلك الذي أورده لا يثبت. والصواب ما قال الشيخ طارق أن هذا من باب الإجمال والتبيين، لا من باب شرح الغريب، ويصح كذلك له هنا الاعتراض، مع كون القضية هنا أيضا هينة ليست بتلك المسألة يعني التي تحتاج إلى أن ينبري لها الإنسان. نعم.
معرفة الألقاب، قال المؤلف الفاضل: أقسامه الألقاب قسمان، وهما: لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به، ويجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب به. قال: قلت: ليس هذه أقسامه بل هو حكمه. أما أقسامه فذكرها الحافظ بن حجر في النزهة فقال: معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم، وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، فهذه أقسامه وهي ثلاثة. وذكرها أيضا في مقدمة كتابه نزهة الألباب في الألقاب، وفيه ألحق بالأول،
وفيه ألحق بالأول
الصنائع والحرف كالبقال والصفات كالأعمش، وألحق بالثالث الأنساب إلى القبائل والبلدان وغيرها، والله أعلم. وأما حكم التعريف باللقب الذي ذكره المؤلف الفاضل فإنما أخذه عن ابن الصلاح في مقدمته، وعن ابن الصلاح أخذ النووي في تقريبه، والعراقي في شرح الألفية، وقد تعقبه السيوطي قائلا وليس كذلك، فقد جزم المصنف يعني النووي في سائر كتبه كالروضة وشرح مسلم والأذكار بجوازه للضرورة غير قاصد غيبة. وقال الحافظ بن حجر في نزهة الألباب من لقب بما يكرهه لم يجد أن يدعى به إلا عند قصد التعريف به، ليتميز من غيره بغير قصد ذنب. قال أبو حاتم الرازي حدثنا عبدة بن عبد الرحيم وقال سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وحميد الأعرج، فقال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. وقال الأثرم سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه قال إذا لم يعرف إلا به جاز. ثم قال الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا فسهل في مثله إذا اشتهر به، وسئل عبد الرحمن بن مهدي هل فيه غيبة لأهل العلم؟ قال لا، وربما سمعت شعبة يقول ليحيى بن سعيد يا أحول ما تقول في كذا؟ قلت هذا لا يدل على جواز دعاء من به عاهة بذلك، وأحسن أحوال هذا أن يقال لعله كان يرى جوازه إذا رضي من به ذلك. ثم متى أمكن التعريف بغير اللقب فهو أولى، بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم. وسلك الشافعي فيه مسلكا حسنا، فكان يقول أخبرني إسماعيل الذي يقال له ابن علي فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب رحمه الله، انتهى كلامه. قلت هذا تفصيل حسن جدا وبالله التوفيق.
أنتم في الكلية ما سمعتوش ابن علي؟
لم نقرش في الكلية
خالص.
لم نقرش عمل الكلية
خالص. ماشي. طيب يقول هنا معرفة الألقاب. قسم المؤلف رحمه الله تعالى الألقاب إلى قسمين. قال لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به، ويجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، يعني الأعمش، الأعرج، الطويل، القصير، البطين، الأحول، الأعمش، وهكذا. المؤلف لما قسم هذا التقسيم قسمه بناء على الحكم، وهذا وارد عند أهل الاصطلاح، فإنهم قد يصطلحون على الشيء بحكمه. فالبعض عند أن عرف الواجب قال هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، وعندما عرف المحرم قال هو الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. إذن هناك تعريف بالحكم، في بعض كلام أهل العلم قد يعرفون الشيء بحكمه، يعرفون الشيء بحكمه، فلا غضب في هذا. وهذا التعريف قد مضى عليه جماعة من أهل العلم، وكون الحافظ رحمه الله عرف بتعريف آخر فلا بأس بذلك، لكن قول ليس هذه أقسامه بل هو حكمه، هو قسمه بناء على حكمه. وهناك من قسمه تقسيما آخر كالحافظ ابن حجر، قال معرفة الألقاب وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة إلى غير ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، كتاب إصلاح الإصطلاح، نقد كتاب تيسير مصطلح الحديث لمؤلف الكتاب كما تعلمون جميعا الشيخ طارق ابن عوض الله ابن محمد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، وأن يتقبل من الشيخ محمود الطحان حفظ الله الجميع ويسر لنا ولهم الخير، وما كان في كلامنا من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. وليس معنى أن الشيخ طارق انتقد على كتاب تيسير المصطلح أن هذا الانتقاد أو هذا الاعتراض يضع من شأن الكتاب، وهذا باعتراض الشيخ طارق بنفسه فلا يضع ذلك من شأن الكتاب. وكما ترون في بعض هذه المباحث، يعني مبحث الذي كان معنا الاعتراض على من قضية تعريف الغريب أو الألقاب، تجد أنه اعترض على نقطة. إذا فتحت أنت الأصل وهو كتاب تيسير المصطلح فتجد هذا المبحث في صفحتين أو ثلاث صفحات. فإذا كان الاعتراض على نقطة واحدة أو على مسألة أو على بند أو على كلمة في مصطلح، فكما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وبغض النظر عن بقية المؤاخذات التي أخذناها على كتاب الشيخ طارق، فهذا كذلك لا يضع من قدر كتابات الرجل ولا يضع كذلك من فائدته العلمية. فالرجل معروف بالخير ومعروف بالعلم، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ علماء ودعاة وطلاب علم المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.